في هذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع والمنع والصبر والإعطاء واحتسابه ذلك على ربه، لا أن الإنسان يخلق أفعاله كما تقول المعتزلة. فالمقصود أن إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه، الله تخلق الإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع، والهلع الجزع، والصبر إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالهلع والمنع والصبر والإعطاء كلها مخلوقة لله، الله تعالى خلق العباد، خلق الإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع والصبر والمنع والصبر والإعطاء واحتساب ذلك على الله، لا أن الإنسان يخلق فعل نفسه كما تقوله المعتزلة والقدرية، فهو الرد عليهم، بل الله خالق العباد وخالق قدرهم وخالق قدرهم وأخلاقهم وأفعالهم كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. نعم.
الله عنك. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال صلى الله عليه وسلم إني أعطي الرجل إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم
إسكان الميم حمر، حمر جمع أحمر، أما إذا ضميت حمر صار جمع حمار تغير المعنى، هذه ما يختلف بالشكل، حمر جمع حمار وأما حمر جمع أحمر، حمر النعم يعني الإبل الحمر واحد وأحمر، حمر بإسكان الميم، أما إذا قلت حمر صار جمع حمار تغير المعنى، تغير المعنى بالشكل، إذا ضميت الميم حمر صار جمع حمار، وإذا سكنت حمر جمع أحمر، والمراد حمر النعمة الإبل الحمر واحدها أحمر. وهذا الحديث فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي من المال من الغنيمة والفيء يعطي ليتألف على الإسلام في مصلحة الإسلام، لا يعطي بالهوى عليه الصلاة والسلام، يعطي ليتألف، يعطي قوما يتألفوا على الإسلام حتى يتقوى إيمانهم، والذين لا يتركهم لا يعطيهم لأن لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، لأنهم دخلوا في الإسلام وثبت الإيمان في قلوبهم فهو لا يعطيهم، أما الذين أسلموا حديثا دخلوا في الإسلام من جديد فإن النبي يعطيهم حتى يتألفوا مع الإسلام، كما في غزوة حنين أعطى رؤساء القبائل 100% من الإبل وترك المهاجرين والأنصار. فلهذا في هذا الحديث في حديث عمرو بن تغلب يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم المال فأعطى قوما ومنع آخرين مال إما من شيء أو من الجزء أو غيره، فأعطى قوما من هذا المال ومنع آخرين الذين أعطاهم يتألفوا مع الإسلام حتى يتقوى إيمانهم، والذين منعهم وكلهم إلى إسلامهم. فبلغه أنهم عاتبوا عليه، يعني يعتبون عليه، انتقدوا عليه، قالوا كيف يعطي هؤلاء ويتركنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وبين وجه ذلك فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، الذي لا أعطيه أحب إلي من الذي أعطي، أعطي قوما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، هذا الشاهد قوله من الجزع والهلع، أعطي قوما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، الذين لا أعطيهم لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير والثبات ما أعطيهم، والذين في قلوبهم جزع وهلا أعطيهم حتى يزول ما في نفوسهم. ثم قال لم يزول منهم عمرو بن ثغلة، منهم يعني من الذين لا أعطيهم الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن ثغلة، منهم عمرو بن ثغلة. ففرح عمرو بهذه الكلمة فقال ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني ما أحب أن لي بدل كلمة الرسول الإبل الحمر، والإبل الحمر هي أنفس أموال العرب، وهذا مثال. والمعنى ما أحب لي أن بدلها الدنيا وما فيها. يعني عمرو بن ثغلة فرح لأن الرسول أخبر بأنه من الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، ففرح بهذه الكلمة وقال ما أحب لي بدل هذه الكلمة الدنيا وما فيها. وقال حمر النعم يعني الإبل الحمر، هذا مثال لأن الإبل الحمر هي أنفس أموال العرب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي من الغنيمة والفيء أو غيرها، يعطي يتألف على الإسلام حتى يتقوى الإسلام في قلوبهم. وكذلك من كان يعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع حتى يزول ما في نفوسهم. أما الذين ثبتهم الله والذين ثبت الإيمان في قلوبهم وجعل الله في قلوبهم الغنى والخير فهؤلاء يتركهم. والشاهد قوله ما أحب، والشاهد قولهم أعطي قوما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، فدل على والجزع والهلع هذه صفات الإنسان، والله تعالى خلق الإنسان وخلق صفاته، فهو شاهد الترجمة. وأن الله تعالى خلق الله الإنسان عليه السلام، خلق الله الإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع، والمنع والصبر والإعطاء، فكلها مخلوق، فالإنسان مخلوق خلقه الله بصفاته وأفعاله. والله تعالى خلق الإنسان وخلق فيه القدرة والإرادة، ومن ذلك أقواله وأفعاله وتلاوته. وأما القرآن المكتوب فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه.
كم الساعة؟
وفق الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. نأخذ إن شاء الله ثلاثة أبواب فقط، ثلاثة أبواب لا تزيد. نعم. سم. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال
النبي
صلى الله عليه ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وهي قول المؤلف رحمه الله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. المراد بها رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يعني بدون واسطة، بدون واسطة جبريل، ويسمى هذا بالحديث القدسي. والحديث القدسي يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظا ومعنى، فهو من قول الله لفظا ومعنى مثل القرآن. وأما الحديث غير القدسية فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا، لقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحديث وحي من الله عز وجل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم السنة وحي من الله عز وجل، لكنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يروه الرسول عن ربه فيقول قال الله تعالى، فهذا يسمى بالحديث القدسي، منسوب إلى الله عز وجل، فهو من كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن، فالقرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا متوضئ، والحديث القدسي يمسه غير متوضئ. القرآن معجز بلفظه، والحديث القدسي غير معجز بلفظه، له أحكام تختلف، لكن هو من الله لفظا ومعنى. وأما الأحاديث غير القدسية فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لا من الرسول من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، يرويه عن ربه عز وجل قال، هذا قول الله لفظا ومعنى، يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. هذا حديث أنس، حديث أبي هريرة والمعنى واحد. قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. هذه الصفات، قال تقربت منه ذراعا باعا أتيته هرولة، تمر كما جاءت من غير تفسير لمعنى الكيفية، هي صفات تليق بالله عز وجل لا يماثل فيها أحدا من خلقه. لكن من آثار هذه الصفات أن الله سبحانه أسرع بالخير إلى عبده، وأن الله لا يقطع ثوابه عنه حتى يترك العمل ويقطعه. هذه الصفات تليق بالله عز وجل. النووي رحمه الله وجماعة فسروا هذا، قال: معنى إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت مني ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. قالوا معنى هذا، معنى ذلك أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العمل حتى يقطع العمل، حتى يقطع العبد العمل. هذا حقيقة ليس هو الصفة، هذا أثر من أثر الصفة، من أثر الصفة. أما الصفات تثبت لله، تثبت لله كما جاءت، التقرب أن الله تعالى تقرب من العبد شبرا ذراعا، إذا تقرب منه العبد باعا، وإذا تمشي أتاه هرولة، كل هذا يأتيته هرولة، تقربت من شبرا ذراعا، كل الصفات تليق بالله عز وجل لا يماثل المخلوقين فيها. لكن من آثارها أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العمل العبد العمل. النووي وجماعة فسروها، قالوا معناها هذا فسروا الصفة بهذا، وهذا ليس فسر الصفة، هذا آثر الصفة. أما الصفة الله أعلم بكيفية، نثبت الصفات ونعلم معناها، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسواء عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات، هذه الصفات تليق بالله عز وجل، من آثارها أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن عبده حتى يقطع العبد العمل. نعم.
الله أنك. وقال معتمر: سمعت أبي سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة. والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم، وهذا أيضا من الحديث القدسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، قال أبو هريرة يرويه عن ربكم، هذا من كلام الله لفظا ومعنى، فهو صفة الله، الكلام صفة الله لفظا ومعنى، ليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة، ولا الكلام المعنى دون اللفظ كما تقوله الأشاعرة والكلابية، الكلام الأشاعرة والكلابية والمعتزلة كلامهم باطل، والصواب أنه أن الكلام لا، أن كلام الله لفظا ومعنى كلهم من كلام الله، وهذا من كلام الله عز وجل، يقول الله عز وجل لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزيه، في فضل الصوم حيث أن الله تعالى أضافه إليه، هذه إضافة اختصاص، والصوم لي وأنا أجزيه، أن الله تعالى يجزي بالصوم من غير حصر عدد، كما قال بعض السلف أن الله تعالى يجزي عن العمل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، إلا الصوم إنه لا يعلم ثوابه إلا الله عز وجل، ولا ينحصر تضعيفه بسبعمائة، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، اختصه الله وأضافه إلى نفسه، ولهذا قال الرب سبحانه والصوم لي وأنا أجزيه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف والخلوف في الضم والفتح، وخلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تنبعث من فم الصائم عند خلو المعدة من الطعام والشراب، هذه رائحة مستكرهة في مشام الناس الدنيا، لكنها أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن مرضاته وطاعته. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي
حاء وقال لي خليم تحويل الإسناد.
نعم
حاء وقال لي إن شاء الله ما عندك حاء؟
لا
إن شاء الله حاء تحويل الإسناد.
والله أعلم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة حاء وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه.
يعني نسبه إلى أبيه يعني أن متى أو أبوه وليس أمه، يونس بن متى أبوه والده، قال ونسبه إلى أبيه، بعض الناس يظن أن متى أمه، لا أبوه اسمه متى يونس بن متى، وفيه النهي عن نهي الإنسان أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي اللفظ الآخر من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، وذلك أن يونس عليه الصلاة والسلام قال لما دعا قومه وردوا عليه ذهب مغاضبا وركب البحر، وكما قص الله علينا، وركب في الفتن المشحون ثم سقط في بطن الحوت، فقال يظن بعض الناس وقال قال الله لنبيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس، فقال يظن بعض الناس أنه خير من يونس، ومن ظن أنه خير من يونس ابن متى فقد كذب، فقال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب، لأن يونس نبي كريم ولا يمكن أن يقول هذا أحد من الأنبياء أو أحد من الصالحين أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ولو قدر أن أحد قال أنا خير من يونس ابن متى فهو كاذب، لأنه نبي كريم عليه الصلاة والسلام، وهذا والشاهد أن هذا من كلام الله لفظاً ومعنى، لأن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. نعم.
حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابا قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة الله على ناقة له يقرأ سورة الفتح يوم سورة الفتح. قال فرجع فيها. قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت لكم كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات.
نعم. هذا حديث عبد الله المغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فتح على ناقة الله يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح. قال فرجع فيها. والترجيع هو ترديد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد خفائه. هذا الترجيع. الترجيع هو ترديد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد خفائه. قرأ معاوية بن قرة يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن اجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية يعني القائل شعبة كيف كان ترجعه؟ قال الأولى تكون خفية كذا ترجيع إن الله كان عليما حكيما كذا. هذا الترجيع ترديد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد خفائه. والشاهد من الحديث أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة الله أن عبد الله المغفل يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعم من أن يكون قرآنا أو غيره بدون الواسطة أو بالواسطة. نعم.
باب ما يجوز من تفسير التوراة من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما
هذه الترجمة المقصود بها المقصود بهذه الترجمة أن القراءة فعل القارئ والمقروء هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فمن حلف بالقرآن فإنه حلف بكلام الله يحنث. أما من حلف بأصوات الناس أو بأصوات الكفار ونداء المشركين فإنه لم يكن عليه يمين بخلاف ما حلف بالقرآن فإنه يكون عليه يمين لأن القرآن كلام الله. أما أصوات الناس ونداءات الناس فليست يمينا. وتفسير التوراة وتفسير الإنجيل وتفسير القرآن هذا كله من كلام الناس من كلام الناس. فالإنسان يفسر يفسر التوراة أو يفسر الإنجيل. أهل التوراة يفسرون التوراة وأهل الإنجيل يفسرون الإنجيل والعرب يفسرون القرآن بألفاظ أخرى. هذه الألفاظ الأخرى هي ألفاظهم والمفسر هو كلام الله. فالقراءة فعل القارئ والمقروء هو كلام الله والتفسير هو كلام الناس والمفسر هو كلام الله ليس بمخلوق. وهو الرد على المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق. تفسير هذه أعمال الناس تنسب إليهم. تفسير التوراة تفسير الإنجيل تفسير القرآن ترجمة القرآن هذه أعمال الناس وأقوالهم تنسب إليهم لا إلى الله كما تقول الجبرية. والقرآن كلام الله لفظه ومعناه لا المعنى فقط كما تقول الكلابية والأشاعرة وليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة. قول باب ما يجوز من تفسير التوراة يعني وغيرها يعني مثل الإنجيل والزبور وبعض الصحف التي نزلت على بعض الأنبياء وغيرها يعني من اللغات. وفيه دليل على جواز ترجمة معاني القرآن بالعربية وغيرها لا بأس ترجمة المعنى فسر ترجم لغير العرب حتى يفهموا المعنى. والترجمة ليست الترجمة من كلام الناس. وأما المترجم فهو كلام الله. مفسر ومترجم كلام الله والترجمة والتفسير كلام الناس، وكلام الناس وأقوالهم وأفعالهم مخلوقة، والمترجم والمفسر والقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
نعم. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في إبلاغ هرقل ما في الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه، ولا يشك في قراءة الكفار أنها أعمالهم، وأما المقروف هو كلام الله. ترجمت الآية الكريمة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآية: يا أهل الكتاب لا تعلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ترجمت إلى هرقل. هرقل ليس عربيا، وإنما عنده مترجم ترجمها عنه بلسانه ففهمها. فقراءة الكفار وترجمتهم أعمالهم، وأما المقروء والمفسر والمترجم فهو كلام الله. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل.
الآية. وجه الدلالة من هذا الحديث أن قراءتهم للتوراة وتلاوتها وتفسيرها بالعربية فعل لهم وعمل، فأهل الكتاب يقرؤون التوراة وفسروها، فقراءتهم للتوراة وتلاوة التوراة وتفسيرها بالعربية فعل لهم وعمل لهم منسوب إليهم، ولا يصدقون فيه ولا يكذبون، لا يصدقون ولا يكذبون. وأما المقروء والمفسر فهي التوراة كلام الله، فالقراءة فعل القارئ والمقروء كلام الله، فدل على أن فعل الإنسان ومن ذلك قراءته وترجمته وأفعاله كلها مخلوقة، وأما المقروء والمفسر والمترجم فهو كلام الله. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقالوا لرجل
فجاءوا فقالوا
لرجل ممن يرضون أعور: اقرأ. فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ. فقرأ حتى إلى موضع
حتى انتهى. النسخة عندك هذه فيها طقس كثير، ما تصلح هذا، شوف نسخة ثانية. نعم.
فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال يا محمد إن عليهم الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليها الحجارة.
نعم، وهذه القصة فيها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال لليهود ما تصنعون بهما، يعني في شريعتكم في كتابكم ما تصنعون بالرجل بالزاني والزانية، فأخبروا بغير الواقع، قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. التسخيم يعني تسويد الوجه، يعني كل واحد نسود وجهه نطري وجهه بالسواد، ونخزيهما يعني نفضحهما بأن نركبهما على الحمار معكوسين وندر بهما في الأسواق. يقول هذا عقوبة الزاني، ولا نركبهما نسخم وجوههم، كل يسود وجه الزاني يسود وجه الزانية مثلا، ثم يركبونهما على حمار ويجعلون أحدهما يعني متعاكف معكوسين، يعني مثلا أحدهما وجهه إلى خلف الحمار والثاني وجهه إلى رأس الحمار، ثم يدورنا بهما في الأسواق، وهذه العقوبة رحمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، جاءتوا بالتوراة إذا كان هذا الحكم عندكم أنكم تسودون الوجوه وتخزونهما وتفضحونهما تدورون في الأسواق، يعني حكمنا بحكم التوراة. فأتوا بالتوراة في اللفظ الآخر، فأتوا بالتوراة فنشروها، فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، لما أتى آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فاعترفوا فقالوا يا محمد صحيح إن عليهم الرجم في التوراة. انظر قوم به في الأول يقولون عندنا نسخم الوجوه ونخزيهما هذا الحكم، فلما رفع يده وإلى آية الرجل تلوح قال نعم يا محمد إن عليهم الرجل ولكننا نتكاتمه بيننا. وفي اللفظ الآخر أنه قال أنه كثر في أشرافنا فاتفقنا على أمر نقيمه على الجميع على الشريف والوضيع، فأبدلوا حكم الله بتسخيم الوجه وإخزائهما. قال ولكننا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، تنفيذا لحكم التوراة وهو حكم الله عز وجل. فلما رجم قال الراوي فرأيته الرجل يجانئ عليها الحجارة، يعني يكب عليها يقيها بالحجارة، وهما يعني في الموت في القتل يجنى عليها ويجعل الحجارة يقيها بالحجارة، وتكون الحجارة تضرب به وهو يقيها حتى مات صلى الله السلامة والعافية. والشاهد قول النبي قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، قالوا فتلوها، تلاوة اليهود للتوراة هذا أفعالهم وأقوالهم وهي مخلوقة، وأما التوراة فهي كلام الله، فالمثل كلام الله، وأما تلاوتهم وأقوالهم وأفعالهم فهي أفعال لهم منسوبة إليهم. نعم، وفي دليل عنه لا بأس بتفسير التوراة وغيرها بما يوضح المعنى. نعم،
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم.
نعم، المقصود بهذه الترجمة إثبات كون التلاوة فعل العبد، إثبات كون التلاوة فعل العبد حيث توصف بالتحسين والتزيين، زينوا القرآن بأصواتكم، تزيين هذا فعل العبد، وقال قراءة فلان حسن الصوت أو يطرب بصوته أو يرجع أو يخفض أو يرفع أو يجهر، كل هذه من أفعال العبد. فالمقصود بهذه الترجمة إثبات كون التلاوة فعل العبد حيث توصف بالتحسين والتزيين والتطريب والترجيع والخفض والرفع والجهر ومقارنة الأحوال البشرية وتتعلق بالظروف الزمانية والمكانية، ولا ريب أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، كما أن العباد مخلوقون، أفعالهم مخلوقة وأفعالهم أقوال وأعمال كلها مخلوقة. أما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. وفيه الرد على المعتزلة القائل بأن كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، وعلى الأشاعرة القائل بأن كلام الله هو المعنى واللفظ ليس من كلام الله. يقول الماهر بالقرآن، يعني الماهر أي الحاذق، الماهر بالقرآن يعني الحاذق، والمراد جيد التلاوة، والمراد جيد التلاوة. فالماهر بالقرآن يعني جيد التلاوة مع مراد جودة التلاوة مع حسن الحفظ. الحذق معناها جودة التلاوة مع حسن الحفظ، وهذا فعل القارئ فيكون مخلوقا. جودة التلاوة وحسن الحفظ هذا فعل القارئ فيكون مخلوقا. وزين القرآن بيسر كالتزيين من فعل الإنسان، تزين زين القرآن تزيين فعل الإنسان، فدل على أن أفعال العباد وأقوالهم وتلاوة القرآن مخلوقة. وأما المقروء هو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
نعم. هنا أضاف الحسن حسن الصوت إلى الإنسان، شيء إضافة التزيين والحسن والصوت إلى القارئ فهو فعل له فيكون مخلوقا. وقوله ما أذن الله لشيء أي ما استمع، أذن بمعنى استمع، وهو من صفات الله الفعلية. ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي، المراد جنس النبي ليس المراد محمد، جنس الله النبي. ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، وفي الأصل الآخر يتغنى به. ما استمع المعنى ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي من الأنبياء حسن الصوت يجهر به. ومن ذلك داود عليه الصلاة والسلام فإنه أوتي مزمارا فكان حسن الصوت، فكان إذا قرأ الزبور اجتمعت عليه الطيور والوحوش. فمعنى ما أذن الله لشيء، ما استمع لشيء، ما استمع لنبي من الأنبياء حسن الصوت يجهر به، في اللفظ الآخر يتغنى به. ففي الحديث إثبات الاستماع للرب لنبي حسن الصوت، ووصف لله عز وجل يليق بجلاله، لأن أذن معناه استمع. والشاهد من الحديث إضافة حسن الصوت بالقرآن والجهر به إلى النبي، أنه أضاف حسن الصوت بالقرآن والجهر به إلى النبي بقول حسن الصوت بالقرآن يجهر به، فدل على أنه فعل له مخلوق. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات كلها.
وهذا الحديث في هذه القصة في قصة عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك، والإفك هو أسوأ الكذب، حين رموها بالفاحشة لما تخلف في بعض الغزوات وتأخر الوحي شهرا اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة، وصار وأشاع المنافقون هذا الحديث الإفك، وعائشة وصارت عائشة رضي الله عنها لما بلغها ما بلغت خبر لمتأخر، صارت تبكي حتى إنها قالت إني أظن أن البكاء فالق كبدي، شدة البكاء، وتأخر الوحي شهرا ابتلاء وامتحان، وتقول أني كنت أعلم أني صادقة، ولكن ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى. هذا الشاهد، قوله الشاهد قوله يتلى، فالتلى وفعل العبد وفعله مخلوق والمتلو كلام الله. تقول أنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله علي في وحيا يتلى قرآن يتلى، لكن ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن أظن أتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في النوم يبرئني الله بها، أما ينزل في قرآن أنا أحقر في نفسي منها. كانت تقول أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن، لكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تكون فيها براءتي. والشاهد قوله ولكن الله أنزل فيها وحيا مثلا إلى يوم القيامة، أنزل الله فيها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ولهذا قال العلماء من رمى عائشة بالإفك فقد كفر بالله العظيم بعد أن برأه الله منه. الرماه لأنه مكذب للقرآن، هو مكذب للقرآن كفر. من رمى عائشة بالفاحشة بعد نزول الآيات فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله، هو مكذب الله كفر، لأن الله أنزل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والشاهد قوله في شأن وحيا يتلى، وقال من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، أما التلاوة هي فعل العبد وفعله مخلوق والمتلو كلام الله غير مخلوق. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت أراه عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
الشاهد إضافة حسن الصوت والقراءة للرسول، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، إضافة حسن الصوت والقراءة للرسول، وأن الأصوات تختلف بالقراءة من جهة النغم فهي فعل لهم وهي مخلوقة، أما المقروء فهو كلام الله. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
نعم. وهذا سبق غير مرة الحديث، كرره مؤلف الاستنباط الأحكام والفوائد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة يعني قبل الهجرة، متواريا مختفيا عن المشركين لقلة المسلمين، وكان يرفع صوته في القراءة، فإذا سمع المشركون القراءة سبوا القرآن ومن جاء به، وإذا خفض صوته لا يسمعه أصحابه، فقال الله له فأنزل الله عز وجل ولا تجر بصلاتك، يعني بقراءتك، المراد بالصلاة القراءة، ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجر بصلاتك حتى لا يسب المشركون القرآن، ولا تخافت بها لا تسر بها حتى لئلا حتى يسمعها أصحابك، ولكن وابتغي بين ذلك سبيلا، بين الجهر والإصرار. والشاهد إضافة الجهر والإصرار بالقراءة إلى الرسول، إضافة الجهر والإصرار بالقراءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهي فعل له، وأن الأصوات تختلف بالجهر والإصرار فهي مخلوقة، أما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك.
المراد بالصلاة القراءة، كما أن الفاتحة سميت صلاة في الحديث القدسي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبد ما شاء. فقال قسمت الصلاة يعني الفاتحة، من أسماء الفاتحة الصلاة. نعم.
عفى الله عنك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ورفع الصوت بالنداء في مشروعية الأذان، وأنه ينبغي لكل صلاة يكون فيها أذان حتى المسافر ولو كان وحده، كل صلاة لها أذان لا بد أن يؤذن، حتى أن العلماء أوجب الأذان لكل صلاة، وعلى المسافرين يتساهلون يصلون بإقامة بدون إذان، ينبغي المسافر يؤذن ولو كان وحده ويرفع صوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: إني أراك أن أبا سعيد الخدري قال لعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان، وأن المؤذن يشهد له من سمعه من الجن ومن الإنس ومن الجمادات، ولا شيء لعموم قوله ولا شيء. وجه الدلالة من الحديث إضافة الصوت إلى المؤذن والشهادة له، أضاف الصوت إلى فإنه فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، أضاف الصوت إلى المؤذن والشهادة له، أخبر أن المؤذن له صوت ويشهد له، فإضافة الصوت إلى المؤذن والشهادة له فرفع الصوت دليل على أنها من عمل له وقول له، رفع صوته والشهادة له، فرفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة له وأولى، وصوته عمل له وفعل له فيكون مخلوقا. فكما أن المؤذن له صوت وله عمل، فكذلك قارئ القرآن له صوت وله عمل، فكما أن صوت المؤذن قول له وعمل له مخلوق، فكذلك قارئ القرآن قوله وصوته مخلوق والمقروء كلام الله. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض.
نعم. وهذا الحديث يدل على جواز قراءة القرآن المضطجع، يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن ولو كان مضطجعا، ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإناسه لأهله بوضع رأسه على فخذ عائشة. ووجه الدلالة أن أنه أضاف قراءة القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الذي يقرأ القرآن وتعلق القرآن بالظروف المكانية وهي حجر عائشة، فدل على أن القراءة مخلوقة، وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. وقول في الحديث الأول: ماهر بالقرآن مع السفرة، مع السفرة الكرام البررة. السفرة فسرها الشارح بالكتبة، وهذا فيه نظر، وإن السفير الحامل الوحي، وجبريل هو السفير بين الله وبين رسله. فقول الشارح أن السفرة الكتبة جمع سافر وكاتب، فيه نظر. الصواب أن السفرة يعني حملة الوحي، الماهر بالقرآن مع السفرة يعني حملة الوحي، السفير هو الحامل الوحي، وجبريل هو السفير بينه وبين الله. أما تفسير السفرة بالكتبة فليس بواضح. نعم. عفى الله عنك.
باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما
تيسر. بركة بركة. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع من أكبر أمر الصلاة. نعم. في سؤال؟ نعم.
يقول: عفى الله عنك، لماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم التوراة في الزاني ولم يحكم فيه بالقرآن؟
ليبين لهم موافقة التوراة القرآن، لأنهم ترافعوا إليه، وإلا فإنه كما قال الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ليبين لهم أن موافقة التوراة لما جاء في القرآن. نعم.
يقول:
وليظهر أنهم قوم بهت، اليهود أخفوا حكم الله ولكن الله أظهره. نعم.
يقول: هل يدخل الحديث القدسي في حكم القرآن من ناحية حفظ الله له؟
ليس لا يدخل في هذا، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمراد بذكر القرآن، هذا خاص بالقرآن. نعم.
يقول: هل يحكم على الكافر الذي مات على كفره أنه من أهل النار بعينه؟
نعم، إذا علم أنه مات على الكفر وأنه قامت عليه الحجة، نعم. إنما الذي لا يحكم له القبلة، أهل القبلة المسلمون الذين يصلون لا يحكم لهم بجنة ولا نار. أما الكافر اللي عرف أنه مات على الكفر وأنه قامت عليه الحجة، وإذا حكم عليه الكفر حكم عليه بالنار، بعد أن حكم عليه الكفر حكم عليه بالنار. نعم. كل كافر في النار. نعم.
يقول:
السلام. نعم.
يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن؟
نعم، القرآن كلام الله، صفة من صفاته.
يقول: هل يصح تفسير ثم استوى إلى السماء تفسيره ثم عمد إلى السماء؟
لا، التفسير استوى للسلف بأربع ألفاظ: استقر وصعد وعلى وارتفع. ثم استوى على العرش، هي جاءت بعلى. أما ثم استوى إلى السماء وهي دخان عديت بإله، فسر بأنه قصد إلى السماء. نعم.
يقول: إذا كان الإنسان في سفر وأراد أن يجمع بين الصلاتين فهل يؤذن لكل صلاة؟
لا، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم صلاة الظهر ثم يقيم صلاة العصر وكذلك المغرب والعشاء. نعم.
يقول: أيهما الأفضل أن يكون الرجل إماما أو مؤذنا؟
في خلاف بين العلماء، منهم قال الأذان أفضل، ومنهم قال الإمام أفضل، ومنهم قال يختلف باختلاف أحوال الناس. نعم.
يقول: هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل؟
الحلف بكلام الله، لأنه من كلام الله، غير محرفة بالتوراة، من كلام الله، كلام الله صفة من صفاته.
هل نفهم
بحلف بكلام الله؟ قال بكلام الله شاء. نعم.
هل يدل حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة التين في العشاء استحباب قراءتها في العشاء؟
لا، ما يلزم، ما في حث على، إنما كما قال الله: فاقرأوا ما تيسر منه، تين وغيرها. نعم.
يقول: هل تكون المرأة ماهرة بالقرآن مع السفرة الكرام البررة قياسا على الرجل؟
نعم، عام عام عام، الذكر والأنثى ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ذكر أو أنثى، من الشريعة على العموم إلا ما دل التخصيص. الأحكام شاملة للذكر والأنثى إلا ما دل التخصيص على ما دل الدليل على تخصيص الذكور أو الإناث بشيء يتخصص. نعم.
ما قول أهل السنة والجماعة في من قال عن الإيمان أو عن العمل في أنه شرط لكمال الإيمان لا لصحة العمل؟
سبق الكلام أن العمل داخل في ماهية الإيمان، أن الإيمان قول باللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، يشمل أربعة أشياء: قول اللسان والنطق كالنطق نطق بالشهادتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتسبيح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعمل القلب وقول القلب وتصديقه وإقراره، وعمل القلب والنية والإخلاص والمحبة، وعمل الجوارح الصلاة والصيام، كلها داخلة في مسمى الإيمان، كلها داخلة في مسمى الإيمان. ولا يقال إن العمل جزء من الإيمان، ما يقال إن العمل شرط للصحة أو شرط للكمال، بل هو جزء من الإيمان. الإيمان مكون من هذه الأمور: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
يقول أهل الذمة هل نحكم عليهم بشريعتنا أم بشريعتهم؟
إذا ترافعوا إلينا نحكم علينا بشريعتنا، نحكم عليهم بشريعتنا. قال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم.
هذا السؤال يا شيخنا تردد أو تكرر كثيرا، وهو في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وفي رواية: خلق الله آدم على صورة الرحمن.
نعم.
تفصيل يا شيخ.
هذا فيه إثبات الصورة لله عز وجل، وهذا الحديث تكلم عليه العلماء وبسط الكلام عليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، وحقق الكتاب في كلية أصول الدين رسائل، ثمان رسائل، ومنها حديث الصورة جاء رسالة كاملة، هو الآن تحت الطبع إن شاء الله يطبع قريبا. وفي الخلاصة أن الناس اختلفوا في عود الضمير خلق الله آدم على صورته على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا نفاه الإمام أحمد وقال إن هذا قول الجهمية. سأله ابنه عبد الله قال: خلق آدم على صورته صورة آدم؟ قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ وقول الثاني أنه يعود إلى المضروب، لما قال لا لما ضرب قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا أيضا قول الله. والصواب قول الثاني أنه يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته، في صفة الصورة لله عز وجل. ولا يلزم من هذا التشبيه والتمثيل، وإن كان فيه نوع إثبات نوع من المشابهة، وهو المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار، يقرب نوع من المشابهة خلق آدم على صورته، وهو المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، كما حقق هذا أبو العباس بن تيمية. ونعم هذا الخلاصة.
يقول: رجل عنده 20,000 ريال، وجاءه رجل آخر فقال له: اشتر لي سيارة وأقسط عليك المبلغ بزيادة، فما حكم هذه الصورة؟
أعطاه 20.
يقول: رجل عنده 20,000 ريال، وجاءه رجل آخر فقال له: اشتر لي سيارة وأقسط عليك المبلغ بزيادة.
اشتر وقسطها علي، اشتر السيارة ب20,000 سيارة وقسطها علي وكذا
بزيادة.
لا أثرت هذا أولى، مسألة التورق كون الإنسان لا يشتري السيارة إلا ليبيعها، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأولى الإنسان يشتري سيارة من المعرض ولا يقول الإنسان اشتري السيارة فيه. نعم.
يقول: ما المقصود بالمزمار؟ أهو مزمار هذا الزمن؟ يقول: ما المقصود بالمزمار؟ أهو مزمار هذا؟
أي مزمار؟ يعني في الحديث
إيه؟
لقد أوتي مزمارا من زمان. يعني المراد حسن الصوت، حسن الصوت. المراد المزمار الصوت الحسن. إيه في المراد المزمار هذا؟ قلت مزمارا من زمان يعني أوتي صوتا حسنا. لما سمع النبي لأبي موسى الأشعري وهو حسن الصوت قال: لقد أوتي مزمارا من زمان، يعني صوتا حسنا. إيه في المراد المزمار هنا؟ نعم.
انتبه.
وفق الله جل وعلا، رزق الله جل وعلا من فرنسا. غدا إن شاء الله المغرب، ورسلكم بعد المغرب مباشرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه. حدثنا يحيى بن بكير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة 53 تراجم أبواب كتاب التوحيد صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قصد بهذه الترجمة أن أبين أن القراءة فعل القارئ، حيث نسبت القراءة إليه، فاقرأوا فاقرأوا ما تيسر منه. القراءة فعل القارئ حيث نسبت القراءة إليه، ووصفت بأنها تتفاوت في الكمية والكيفية، وأفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، أقوالهم وأفعالهم وهي ليس قراءتهم. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق، فقرأوا ما تيسر منه. نسب القراءة إلى العباد، لما نسب القراءة للعباد دل على أنها أفعالهم، وأفعالهم كلها مخلوقة. ثم أيضا القراءة تتفاوت الكمية والكيفية، وأفعال العباد وأقوالهم مخلوقة، وأما المقروء فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القار بن عبد القاري
عبد القاري نسبة إلى بلد قارة قارة
وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسل اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت فقال كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما سيسر منه.
يعني هذا الحديث في هذه القصة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هشام الحكيم يقرأ في الصلاة سورة الفرقان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على حروف غير الحروف التي يقرأها عمر. وعمر رضي الله عنه معروف بقوته وشدته وصرامته في الحق. يقول تصبرت أنا في الصلاة، كنت آخذه في الصلاة لكن تصبرت، كنت أساوره في الصلاة لكن تصبرت حتى سلم، يعني صبر نفسه، ولا كاد أن يأخذ يجره فهو في الصلاة، لكن قال فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، يعني أخذ برداءه رداءه اللي على كتفه، جعله كان يقوده به، جعل يجره برداءه، لأن العرب في الغالب أنهم يلبسون الأغر والأردية، الإزار قطعة من الثوب يشد به النصف الأسفل، وقطعة أخرى يجعلها على كتفه مثل المحرم في الحج أو العمرة. هذا في العرب كانوا يلبسون هذا دائما في جميع الأحوال، وأحيانا يلبسون القمص، القمص التي علينا قميص فوق عمامة. فكان هشام الحكيم كان عليه إزار ورداء، فلما سلم أخذه برداء، الرداء على كتفين، أخذ بطرفه وجعل يلبسه وجعل يجره. قال من أقرأك هذه القراءة؟ من أقرأك هذه السورة التي سبقت تقرأ؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، أخطأت، أقرأنيها على غير ما أقرأ. فانطلق ليقوده، يقوده كان برداءه، يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه، يقوده حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة القرآن على حروف لم تقرئنها. فقال: أرسله، يعني اترك أرسله، ولا زال ماسك به بلبته يلبه. قال: أرسله، اتركه. فأرسله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ هشام، كذلك أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، اقرأ يا عمر. فقرأ، فقال: كذلك أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال العلماء: هذه الأحرف، اختلف العلماء في هذه الأحرف السبعة. قال بعض منها لغات، والحرف لغة، وقال آخرون: هذه الأحرف معناها هي الألفاظ المختلفة والمعاني متقاربة، مثل: خبير بما تعملون، بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون خبير، وهو بكل شيء عليم. وقيل إنها سبع لغات. والقرآن جمع، لما جمع القرآن في عهد أبي بكر جمع على حروف، على حروف السبعة، ثم جمع المرة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، وهو الحرف الذي عليه لغة قريش. ولهذا قال: إذا اختلفتم في شيء فاطلبوا بلغة قريش. وأحرق عثمان رضي الله عنه بقية المصاحف جمع على حرف واحد، لما سمع، لما شكي إلى عثمان رضي الله عنه أن الناس اختلفوا في القراءة وفي الغزو، وجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب اختلف اليهود والنصارى. أمر عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن مرة أخرى، وجمع على حرف واحد، وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، عرضة جبريل. جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل سنة مرة، وفي السنة الأخيرة، في السنة الأخيرة مرتين. فجمع على الحرف التي كانت في العرضة الأخيرة، وأمر عثمان رضي الله عنه أن تحرق بقية المصاحف. وهذا الحرف الذي جمع على حرف واحد مشتمل على القراءات السبع كلها، القراءات السبع داخلة كلها مشتملة، الحرف الذي جمع عليه المصحف مشتمل على القراءات السبع كلها. جاء في الحديث أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على حرف واحد، قال: اللهم هون على أمتي، وقال: ما كنت تقرأ على حرفين حتى أصل سبعة أحرف. هذا توسع من الله عز وجل. فلما ذلت ألسنة الناس في القرآن، وخشي عثمان رضي الله عنه اختلاف الناس ثم اختلفوا، أمر بجمع القرآن على حرف واحد. والشاهد قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. الشاهد في الحديث قوله: فاقرأوا ما تيسر منه، فإنه مناسب للترجمة. ترجمة بعض قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وفي الحديث: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. في تفاوت القراءة في الكيفية وكمية. نعم.
باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. يقال ميسر مهيأ. وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك، هونا قراءته عليك.
نعم. هذه الترجمة الثانية. فقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المقصود بهذه الترجمة أن القراءة فعل القارئ وعمله، حيث وصفت القراءة بالتيسير، وعمله وفعله مخلوق، وعمل القرآن والمقروء فهو كلام الله غير المخلوق. المقروء هذه ترجع أن القراءة فعل القارئ وعمله حيث وصف بالتيسير، وعمله وفعله المخلوق، وأما القراءة المقروء فهو كلام الله غير المخلوق. لكن ما الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة؟ باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، والتي بعدها باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ألا يقال أن الترجمة واحدة؟ نعم يعني يقول الأخ فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه يعني ما تيسر لكم، يعني يعود التيسير للشخص، ما تيسر لكم من القرآن اقرأ. ثم أيضا إن هذه في عبارة في الصلاة، لأن في الآية في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تصوم فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه. هذا في الصلاة، قراءة الصلاة يقرأ الإنسان ما تيسر. الفاتحة لا بد منها في الصلاة، الفاتحة لا بد منها، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر، ما تيسر لك وما سهل عليك تقرأ في الصلاة. أما الترجمة الثانية ولقد يسرنا القرآن الذكر، هذا التيسير من قبل الله عز وجل، ثم أيضا هذا في الصلاة وخارج الصلاة. فتكون الترجمة الأولى اقرأ ما تيسر منه، هذا قراءة المصلي، المصلي يقرأ ما تيسر على الفاتحة، والتيسر بالنسبة للشخص للقارئ اقرأ ما سهل عليك. والترجمة الثانية وقال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهذا التيسير من قبل الله عز وجل في الصلاة وخارج الصلاة. الأولى في الصلاة يقرأ المصلي ما تيسر له، والتيسير من قبله هو ما سهل عليه. والثانية في الصلاة وخارج الصلاة، والتيسير من قبل الله عز وجل. وكل من الترجمتين تفيد أن القراءة فعل القارئ وعمله، حيث نسبة القراءة إليه. في الأولى وصفت التيسير من قبله هو، والثاني وصف التيسير من قبل الله عز وجل. وعمل الإنسان وفعله مخلوق، وعمل المقروف هو كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فسر المؤلف ميسر بقول مهيأ، ميسر مهيأ، كل ميسر مهيأ، هيأه الله بما خلق له. وهذا عام في القراءة وغير القراءة، الله تعالى يسر كل إنسان لما خلق له. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. وثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله ما يفتح الناس فيه ويعملون، هل هو في أمر قد قضي وفرغ منه أم فيما يستقبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل في أمر قد قضي وفرغ منه. قال يا رسول الله فيما العمل؟ لما فائدة من العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فكل ميسر لما خلق له، مهيأ من الأعمال. فالمؤمن ميسر لعمل الطاعات، وأهل الشقاوة هم ميسرون لعمل المعاصي، كذلك الأعمال كله ميسر لما خلق له. بعض الناس ميسر له العمل في الوظائف، بعض الناس ميسر له العمل في التجارة، بعض الناس ميسر له العمل في الزراعة، وهكذا. كذلك الأعمال الصالحة بعض الناس ميسر له، بعض الناس ينشرح صدره للصلاة وتجد عنده راضة في الصلاة، يصلي الضحى، يصلي الليل، يقوم في الليل، وينشرح صدره لذلك. بعض الناس ينشرح صدره للصوم، تجد يصوم يوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام، أيام البيض، وهكذا. بعض الناس ييسر له الدعوة إلى الله، تجده كل وقت أغلب في الدعوة إلى الله، يدعو إلى الله. بعض الناس ييسر له تعليم العلم، كل وقته شغل في تعليم العلم. بعض الناس ييسر له الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويلاحق أهل الفسق وأهل الجرائم ويصدهم عن مطلوبهم، وهكذا. بعض الناس ييسر له الشفاعات، ويشفع للمظلومين ويشفع للمسجونين ويجمع تبرعات في إخراج من عليه ديون، وهكذا. كل ميسر اللي بخلق له. نعم.
وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليك.
نعم.
وقال مطر الوراق،
وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك، فسر بقول هونا قراءته عليك. وهذا تهون من قبل الله، تيسير من قبل الله. أما الترجمة الأولى فقرأ وما تيسر منه، يعني ما تيسر لكم أيها المخاطبون. نعم.
وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعان عليه؟
فيعان،
هل من طالب علم فيعان عليه؟
نعم، يعني فان يعان، فعل مضارع منصوب بين المضارع سبق على الاستفهام. قال مطر الوراق، الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعان عليه؟ كلام جيد مطر رحمه الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لأن المتذكر والمتدبر القرآن يستفيد علما، يستفيد علم. المتذكر والمتدبر الذي يتدبر القرآن ويتأمل ويتذكر يحصل له العلم، بخلاف الذي يقرأ القرآن من غير تدبر، يقرأه بقلب غافل لاهل، ما يستفيد. أما الذي يتدبر ويتأمل يستفيد، يقرأ قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويتدبر. هذه صفات الأخيار، صفات الرابحين: يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أما الذي يقرأها وقلبه غافل لا يسمع. فالذي يتدبر ويتأمل يحصل له العلم، يحصل له العلم. والعلم والقرآن منبع العلوم وأصل العلوم. ولهذا قال مطر الوراق رحمه الله: هل من طالب علم فيعان عليه؟ والذي يتدبر القرآن طالب علم، الذي يتدبر القرآن على إخلاص وصدق رغبة، هذا تدبر القرآن من طلب العلم، فيعان عليه. أخذ من قوله: يسرنا القرآن للذكر، هل من طالب علم وهو المتدبر القرآن فيعان عليه؟ على التيسير، قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا يدل على فقه مطر الوراق رحمة الله عليه وفهمه. نعم، كلام جيد، ينبغي أن تحفظ هذا الكلام: هل من طالب علم فيعان عليه، تفسير الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ هل من طالب علم أخذ من التدبر والتذكر فيعان عليه، أخذ من التيسير سر القرآن لك. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له.
نعم، هذا جواب السؤال: فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وإن كان الله تعالى قدر الأشياء كلها، لكن كل ميسر لما خلق له. وشهد قوله ميسر والتيسير من قبل الله عز وجل هو شهد الترجمة: ولقد يسرنا القرآن للذكر. والقراءة
وعمل الإنسان وقراءته فعله وهو مخلوق. وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. قل كل مصر لمخلوق لا يشمل القراءة، قراءة وغيرها.
نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكث في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار.
لا كتب مقعده أو كتب مقعده، إذا قرأت كتب يعني كتب التقدير، كتب الله مقعده أو كتب مقعده. نعم.
فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا ألا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. الآية.
نعم. وهذا لأن الرسول كان في جنازة، جاء في اللفظ الآخر أنها أنه لما يلحد لها يعني يحفرون القبر، يحفرون القبر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم انتظر تدفن، فأخذ عودا فجعل ينكث به الأرض، يحفر به الأرض، ثم قال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. هذا في إثبات القدر، لأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كل شيء مكتوب، مكتوب مفروغ منه قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فرغ من المقادير. وكذلك أيضا كتب تقدير الخاص على كل إنسان أو التقدير العمري، كما ثبت في حديث مسعود رضي الله عنه في قصة خلق الإنسان، وأنه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 علقة مثل ذلك، ثم 40 يوما مضغة، هذه 120، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا أيضا هذا تقدير عمري، ما كتب في اللوح المحفوظ هذا التقدير العام لجميع الخلائق، التقدير العمري هذا خاص بكل إنسان. وهناك تقدير سنوي وما يقدر في ليلة القدر، ليلة القدر في رمضان قدر الله فيها ما يكون في تلك السنة من حياة وموت وصحة ومرض وشقاوة وسعادة وعز وإذلال وغنى وفقر، كل ما يكون في تلك السنة. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، سمي ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وقيل سمة القدر لعظم شأنها، ولا مانع من شمول الأمرين. وهناك تقدير يومي، تقدير يومي كما في قوله كل يوم هو في شأن، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويحيي ويميت، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات القدر، ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومن النار. قالوا يعني الصحابة ألا نتكل، وفي الوقت ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ الآية. وفي الوقت الآخر أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والشاهد قوله اعملوا فكل ميسر، قوله ميسر التيسير من الله عز وجل، وعمل الإنسان الذي يسره الله له ينسب إليه مخلوق، أعماله وأقواله وقراءته. أما المقروء فهو كلام الله منزل غير مسبوق. نعم.
باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب، يسطرون، يخطون في أم الكتاب، جملة الكتاب وأصله، ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب الخير والشر، يحرفون، يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويله، دراستهم، تلاوتهم، واعية حافظة، وتعيها تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير.
باب قول الله تعالى.
باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور.
المقصود بهذه الترجمة أن القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله غير مخلوق، فهو محفوظ في الصدور، موعى في القلوب، مكتوب مسطر في اللوح وفي المصحف، مقروء بالألسن، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والصدور والقلوب واللوح والمداد والورق والنبي صلى الله عليه وسلم والقارئ، هذه كلها مخلوقة لله، والقرآن منزل غير مخلوق. وكذا قراءة القارئ ولفظه فعل له وعمل، وعمله وفعله مخلوق. فمقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة أن القرآن كلام الله كيفما تصرف وهو حقيقة. فالقرآن مكتوب في المصحف، فالمصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان الكاتب، وفيه الورق الذي يكتبه، وفيه المداد الذي كتب به، وفيه الجلد والورق، وفيه كلام الله. إذن المصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان الكاتب، وفيه الورق الذي يكتب فيه، والجلد، وفيه المداد والحبر الذي يكتب به. فكلام الله مكتوب في المصحف وفي اللوح، وإذا قرأه القارئ فكلام الله له مقروء، مقروء بالألسن، وإذا حفظه الحافظ فكلام الله محفوظ في الصدور، وإذا وعاه الإنسان فكلام الله موعى له في قلبه، وهو منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن كلام الله محفوظ في الصدور، إذا حفظه الحافظ فكلام الله له محفوظ، وإذا وعاه بقلبه فكلام الله له موعد، وإذا كتبه في اللوحة في المصحف فكلام الله مسطر في اللوحة في المصحف، وإذا قرأه فكلام الله مقروء بالألسن. وفي هذه الأماكن كلها حقيقة، كلام الله كيف ما تصرف فهو حقيقة في هذه المواضع كلها. فكلام الله محفوظ في الصدور حقيقة، وموعى في القلوب حقيقة، مكتوب في المصاحف حقيقة، مقروء بألسن حقيقة، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصدر، الصدور مخلوقة، القلوب مخلوقة، اللوح الذي يكتب مخلوق، المداد مخلوق، الورق مخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، القارئ مخلوق، كلها مخلوق، والقرآن منزل غير مخلوق، وقراءة القارئ ولفظه فعل له وعمل، وعمله وفعله مخلوق. هذا مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة. ولهذا قال: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن القرآن مكتوب في اللوح، في لوح محفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. والطور وكتاب مسطور، إذن القرآن مسطور في الكتاب. نعم. قال قتادة:
قال قتادة مكتوب،
يعني تفسير قوله مسطور، كتاب مسطور يعني مكتوب. نعم.
يسطرون، يخطون في أم الكتاب،
يعني يسطرون يخطون، بس انتهى.
نعم. يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله.
نعم تفسير لأم الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حفيظ. تفسير الآية. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حفيظ. أم الكتاب الجملة الكتاب وأصله. نعم.
ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه.
تفسير الآية. ما يلفظ من قول إلا لديه
ما تبقى من مهدف.